أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في اقتضاء النهي عن العبادة للبطلان والفساد، وقلنا بأن النهي المتحدث عنه في هذا البحث والنهي التكليفي المولوي، وقد ذكر السيد الشهيد ملاكات ثلاثة لبطلان العبادة. الملاك الأول عبارة عن أن النهي عن العبادة يمنع من شمول الأمر لها باعتبار امتناع اجتماع الأمر والنهي. والملاك الثاني أن النهي عن العبادة يكشف بالمدلول الالتزامي عن أنها مبغوضة ولا يتقرب إلا المولى بالمبغوض له. والملاك الثالث أن النهي عن العبادة عندما يصل يحكم العقل بقبح متعلق النهي، ومتعلق النهي إذا كان قبيحا فهو مبعد عن المولى ولا يمكن التقرب إلى المولى بما يبعد عنه. هذه الملاكات الثلاثة، وهذه الملاكات تشترك فيما بينها ببطلان العبادة بالنهي عنها، تختلف في شمولها للنهي عن الأمور التوصلية، وتختلف في شمولها للنهي الغيري وعدمه. ثم بعد ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لمطلب، وهو أنه ماذا لو كان النهي عن جزء العبادة؟ فهذا الجزء مع كونه جزءا للعبادة، إذا بطل الجزء بطل الكل، لأن الكل لا بد فيه من اجتماع جميع الأجزاء. طبعا بطل الكل ما لم يتدارك المكلف الجزء. فمثلا لو قرأت بصورة غير صحيحة، وأنا منهي عن القراءة الملحونة بصورة غير صحيحة، ثم تداركت ذلك وكان التدارك لا يؤدي إلى إبطال الصلاة مثل سورة القراءة، فحينئذ لا إشكال. وأما إذا لم أتدارك أو كان التدارك لا يؤدي إلى الإبطال كزيادة ركن وما شاكل ذلك، فإن هذا يكون مبطلا للعبادة. وأما بالنسبة للشرط، ماذا بالنسبة للنهي عن شرط العبادة كالوضوء؟ فنقول تارة يكون شرط العبادة عبادة، حينئذ يبطل الشرط ويبطل تبعه المشروط، لأن المشروط تابع لشرط. وأخرى لا يكون الشرط عبادة. إذا لم يكن الشرط عبادة فحينئذ لا موجب لبطلان الشرط، لأنه إذا كان توصليا مثلا، كما لو كان الشرط هو تطهير الثوب، تطهير الثوب توصلي، فحتى لو كان منهي عنه يطهر الثوب أو لا يطهر، يطهر الثوب، فحينئذ يكون الشرط صحيحا ولكن منهي عنه. والمشروط تبعا للشرط يكون ماذا؟ صحيحا أيضا. ليه؟ أما صحة الشرط فلأنه ليس عبادة، وأما صحة المشروط فلأن الفرق بين الجزء والشرط في أن الجزء داخل في حقيقة الشيء، أما الشرط فهو خارج عن حقيقة الشيء، ومع خروجه عن حقيقة الشيء لا يتصف بماذا؟ لا يتصف ب، يعني إذا اتصف الشرط بالبطلان لا يتصف المشروط بالبطلان. ليه؟ لأنه ليس جزءا منه، لا تسري إليه أحكامه. وأما الجزء وهو ماذا؟ التقيد والاشتراط، واضح إن شاء الله. ولذلك في هذه الصورة لا يبطل الشرط ولا يبطل المشروط.
ولكن أفهم شيخنا أن المشروط وقف على الشرط، إذا بطل الشرط
بطل المشروط. نعم، ولكن إذا كان المشروط الشرط منهي عنه، هذا لا يعني أن المشروط منهي عنه حتى يبطل المشروط، واضح؟ في عندي قاعدتين، واحدة أن المشروط تابع للشرط، والقاعدة الثانية أنه هل إذا نهي عن الشرط يعني نهي عن المشروط؟ نقول لا، مجرد النهي عن الشرط لا يعني النهي عن المشروط، تمام؟ بخلاف النهي عن الجزء، لأن الجزء داخل في حقيقة الشيء.
فعندنا تفضلت المثال نهي الشرط ولكن لم ينهى عن المشروط.
نعم، كما لو نهاني المولى عن أغسل ثوبي بماء البركة، هذا الشرط. المشروط هو الصلاة، ما في تلازم بينهما. نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة إرشادا إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، لا شك فيه. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضاء الحرمة التكليفية لبطلان العبادة، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، هذا معنى بطلان العبادة. وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها، فهنا بحثان أو مبحثان: الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية: الأول أن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلق الحرمة، فالشيء المحرم لا يتصف بالوجوب لامتناع الاجتماع ومع خروج الشيء المحرم عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه. لا يجزي عن ماذا؟ عن الواجب، ولا يجزي عن الأمر، وهو معنى البطلان. إذن البطلان هنا لا ربط له بالمكلف، نفس العبادة ما فيها قابلية التقرب، نفس العبادة ما فيها قابلية الامتثال فضلا عن التقرب، صح؟ الثاني أنها ما هي؟ الحرمة تكشف عن كون العبادة. لاحظ شو عبر تكشف. تكشف يعني مدلول التزامي، بالمدلول الالتزامي عن كون العبادة مبغوضة للمولى. على أي أساس؟ على أساس أن المبادئ مدلول التزامي للخطاب، ومع كونها مبغوضة للمولى يستحيل التقرب بها. هذا هو الوجه. هذا وجه يرتبط بماذا؟ بوصول النهي. لو لم يصلني النهي وأنا المكلف، كيف حينشأ عندي هذا المدلول الالتزامي حينئذ؟ الثالث أنها تستوجب، أن الحرمة في فرض وصولها إلى المكلف أيضا تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها. ليه؟ لكون متعلق الحرمة معصية مبعدة عن المولى، ومع كونها معصية ومبعدة عن المولى يستحيل التقرب بها، إذ لا يتقرب بالمبعد. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول، لاحظ، لا تختص بالعبادة بل تشمل التوصل، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه حتى التوصل إذا كان غير مأمور به فإن الإتيان به لا يكون امتثالا للأمر. النكتة مشتركة، يعني لأن نكتة المطلب مشتركة بين التوصل والتعبد. عليكم السلام ورحمة الله. نكتة الملاك الأول ما هي؟ اجتماع الأمر والنهي، ومع كون الشيء منهي عنه لا يكون مأمورا به، ومع عدم كونه مأمور به لا يكون الإتيان به امتثال. شو الفرق فيها بين التوصل والتعبد؟ ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا، لأنه ما إلى علاقة بالوصول، هذه نفس الحرمة، وجود الحرمة يمنع من وجود الأمر. ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية. ليه؟ لأنه الاجتماع، امتناع الاجتماع لا فرق فيه بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، الحرمة الغيرية والحرمة النفسية. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غير العبادة، وبالعالم بالحرمة لأن من يجهل كونها مبغوضة، لأنه أنت شو عم تقول أنت النكتة في الوجه الثاني المبغوضية، إذا أنا أجهل بأنها مبغوضة يمكن أن أتقرب بها، صح؟ يمكنه التقرب بها. طبعا قلنا مثل ما أثناء الشرح قلنا أنه هون أغفل السيد شهيد قصة الحرمة الغيرية، مع أنه الحرمة الغيرية والنفسية، مع أنه في بحثه صرح بأنه يشملها، يعني هذا الملاك الثاني شامل للحرمة الغيرية والحرمة النفسية.
النفسية من باب أولى النفسية إذا كان المكلف جاهل في كونها مبغوضة، وبالتالي تكون صحيح.
لا لا، نحن نحكي بشكل عام في حالة العلم، هل هذا الملاك يختص بالغيرية بالنفسية أم يشمل الغيرية؟ لم يتعرض له. ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، يعني الوصول وبعد الوصول حكم العقل. بماذا؟ بالمنجزية. وأيضا تختص بالنهي لأن النهي الغيري ليس موضوعا مستقلا، ما هو ليس موضوع لحكم العقل، لا بالتنجس ولا بكونه معصية، هو معصية من باب أنه معصية، لماذا؟ لذي المقدمة، أما هو بنفسه ما له طاعة مستقلة ومعصية مستقلة. لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. ثم إن إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي البطلان، هلا فرقنا شو الحرمة عن العبادة تقتضي البطلان، فإن تعلقت الحرمة بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، واضح بطلان. وإن تعلقت بجزء العبادة مثل شو؟ مثل القراءة أفرض الملحونة، بطل هذا الجزء. ليه؟ لأن جزء العبادة عبادة، الجزء حتما يبطل. طب الكل العبادة بكاملها، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك الفرد المحرم من الجزء. أنا إذا اقتصرت على هذا الفرد أكون قد لم آتي بالامتثال، فبكون شو؟ يعني لم آتي بالمتعلق، فتكون العبادة كلها شو؟ بطل. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء، كما لو أعاد مباشرة قراءة صحيحة، صح المركب إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور. أفرض لأن هذا كلام آدميين يلزم منه محذور، أما إذا كان التكرار لقرآن أو لذكر فلا يلزم منه محذور، صح؟ من قبيل الزيادة المبطلة للعبادات، أو كان مثلا هذا التكرار شو بده يعمل؟ بده يزيد ركن
مثلا،
نعم مثلا، هذا حينئذ نعم إذا زاد ركوع أو سجدتين أربع مرات، ويقول
مثلا يكبر تكبيرتين
مثلا، مثلا وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، الشرط غير الجزء، جزء مباشرة ما في تقول لي جزء عبادة ومش عبادة، أكيد عبادة، أما الشرط فإن كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء بطل الشرط، وبطل المشروط بتبعه. لا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، المشروط تابع للشرط، هذا معنى الاشتراط، بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط. وإلا يعني وإن لم يكن الشرط في نفسه عبادة لم يكن هناك موجب لبطلان الشرط ولا موجب لبطلان المشروط. أما الأول فلعدم كون الشرط عبادة، واضح. وأما الثاني فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان بالشرط على وجه قربي، لأن الشرط والقيد هناك فرق بينه وبين الجزء، الجزء للعبادة حتما سيكون عبادة، لأن لأنه داخل في ماهية الشيء. أما الشرط فهو خارج عن الماهية، التقيد به داخل، فإذا كان خارجا فلا يعني بالضرورة إذا كانت للمشروط عبادة فأن الشرط عبادة. فإذا ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم، والمقيد كما تقدم في محله أنه التقيد هو الداخل فقط. فالنتيجة يا أخوان هو بالحقيقة في مسألة العبادة الأمر واضح ولا كلام فيه بحسب النتيجة. يبقى الواحد بده يختار أي وجه هو الوجه التام، هذا بحث آخر، ولكن بحسب النتيجة أصل النتيجة العبادة النهي عنها يقتضي البطلان. يختلف الحال في اختلاف الملاك الذي تتبناه، بصير شو عندك سعة وضيق، تغير في سعة النتيجة وضيق النتيجة. المطلب الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. ونكرر لا شك ولا ريب أن موضوع البحث النهي المولوي عن المعاملة، كما قلنا هناك النهي المولوي عن العبادة، أما النهي الإرشادي فأكيد بيكون داعي على البطلان. المعاملة ما هي؟ تقسم المعاملة إلى قسمين، السبب والمسبب. السبب المعامل ما هو؟ صيغة المعاملة بالعقود، هذه بعت وقبلت، الصيغة، زوجت وقبلت، الصيغة. في الإيقاعات صيغة الإيقاع، لاحظتم؟ هذا هو السبب. المسبب هو ماذا؟ الأثر المراد تحقيقه من المعاملة. بالبيع ما هو الأثر؟ انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المثمن إلى المشتري، صحيح؟ إذن هذا هو السبب المعاملي وهذا هو المسبب المعاملي. النهي تارة يتعلق بالسبب المعاملي وأخرى يتعلق بالمسبب المعاملي. النهي إذا تعلق بالسبب المعروف بين علماء الأصول أنه لا يقتضي الفساد ولا البطلان. يعني إذا المولى نهاني عن إجراء الصيغة، هذا مش معناته أن إذا أجرت الصيغة شو حرام وباطل ولا يترتب الأثر. وأكبر شاهد على ذلك الظغار، فإن هناك نهي عن ماذا؟ عن الظغار أو الإيلاء، ومع ذلك يترتب عليه الأثر. ومرد ذلك إلى أنه لا توجد ملازمة، طالما أن المنهي عنه ليس عبادة لا توجد ملازمة بين النهي عن الشيء وبين ترتب الأثر عليه أو عدم ترتب الأثر عليه. ما في مبغوضية، يعني أنت والمبغوضية هنا لا تمنع من شيء، ترتب الأثر شيء والمبغوضية شيء آخر. والنهي عن السبب تارة يكون بعينه وبعنوانه أنه لا تبع كذا، لا مباشرة، وأخرى يكون النهي بعنوان كلي ينطبق، مثل شو؟ مثل سورة الجمعة، أنه أنت منهي عن الاشتغال بشيء وقت النداء، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني شو بتقول ذروا البيع بتصير عنوان خاص؟ لا، فاسعوا إلى ذكر الله لازمه حرمة أي عمل ليس سعيا إلى ذكر الله مثلا. فإذا بالنسبة للسبب المسألة واضحة نطوي صفحتها. بالنسبة للمسبب، النهي متوجه إلى ماذا؟ إلى نفس الانتقال، هذا انتقال الملكية منهي عنه. هذا هل يقتضي البطلان للمعاملة أم لا يقتضي البطلان للمعاملة حينئذ؟ في الحقيقة هون اختلفوا في أن النهي عن المسبب المعامل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. المحقق النائيني ذهب إلى ماذا؟ إلى اقتضائه للبطلان، وغيره من العلماء أيضا، في واحد من العلماء ذهب إلى اقتضائه للبطلان، مع أن المعروف أيضا ما هو؟ عدم اقتضاء البطلان. ما هما الوجهان اللذان يقتضيان البطلان؟ الوجه الأول، من أراد أن يراجع يستطيع أن يراجع البحوث جزء الثالث صفحة 127 والمباحث جزء الثالث من القسم الأول صفحة 523-524 من البحوث ثالث 127 والمباحث جزء الثالث من القسم الأول صفحة 523. هذا الوجه هكذا يبين، الوجه الأول يقول ما معنى التحريم؟ تحريم المسبب يعني مبغوضية المسبب، يعني في البيع، أنت في البيع المسبب ما هو؟ تمليك العين بعوض. أنا إذا أردت أن أبيع هذه للسيد علي، المسبب المعامل ما هو؟ تمليك هذه العين بالعوض بالثمن، صح؟ نعم، هذا التمليك محرم مبغوض. فيقول صاحب هذا الوجه معنى حرمة المسبب أن المولى يبغض هذا التمليك، فإذا كان المولى يبغض التمليك كيف يقوم المولى بشيء يتنافى مع بغض التمليك؟ بيان المطلب، المولى الآن يبغض التمليك، وإذا كان المولى سيصحح العقد ويرتب الأثر على هذا السبب ويعطي القول بالتمليك، فهذا ماذا سيعني؟ أن المولى من جهة يبغض التمليك، ومن جهة أخرى ماذا يصنع؟ يرضى ويشرع انتقال وحصول هذا التمليك. فيقول لا يعقل أن جهة واحدة ومولى واحد هم يبغض الشيء وهم يشرع شيئا على طبق ما يبغضون، هذان متنافيان. صحيح أن المعاملة ليست عبادة، ما في قصد تقرب، ولكن بالنتيجة جهة واحدة مولى واحد من جهة يقول لك أنا أبغض ماذا؟ انتقال هذه السبحة إلى السيد علي، وهذا شيء يقول لك ولكن إذا نقلتموها أنا أصحح. تحطوا مجال المنافاة كيف؟
لا الحكمة
لا لا، هذا أصلا غير معقول. كيف أنه شخص واحد هم يبغض وهم يصحح؟ نعم،
تسري الحرمة من مسبب إلى السبب،
إلى السبب ممكن نبينها بهذه الطريقة، نعم ممكن. لكن هنا النقطة اللي عم ركزوا عليها، هنا عم يقولوا بيعبروا عدم المعقولية. سيد قال لا يعقل بالبحث هونيك. سيد شيد شو قايل؟ قايل السيد الشهيد أنه المولى لا يفعل ذلك لحكمته لكذا، أنه جهة عقلائية واحدة تبغض الشغل بنفس الوقت، شو بتقول لك؟ بس بيترتب الأثر. السيد الشهيد يقول أن هذا الدليل لا يثبت المدعى. لاحظوا معي ليش. السيد الشهيد يأتي ويقول نحن نسأل سؤال، كيف يحصل انتقال الملكية؟ يقول يحصل انتقال الملكية من خلال أمرين. الأمر الأول إيجاد السبب، يعني نقول صيغة العقد أو نعمل معاطاة أو مشاكل ذلك. والأمر الثاني ما هو؟ جعل المولى لماذا؟ للمضمون أو النتيجة أو للمسبب. يعني هو المولى أنت بس بيع، المولى بيجعل شو؟ صحة لهذا البيع. نحن شو عم نقول؟ عم نقول هناك مبغوضية للانتقال، صح؟ غير المعقول أن تكون المضغوضية متعلقة بنفس الشيء الذي فيه اعتبار الصحة. مظبوط؟ أما إذا تعلقت المضغوضية بشيء وكان اعتبار الصحة متعلقا بشيء آخر فلا محدود. فإذا من يقول بالبطلان، هذه مهمة، من يقول بالبطلان عليه أن يثبت أن متعلق المبغوضية ومتعلق الإذن المولوي واحد. إيه بقول لك صح، لا يمكن أن يتعلق الإذن المولوي والاعتبار الشرعي بماذا؟ بنفس ما تعلق به البطلان. وأما إذا لم نحل مهمة، أما إذا لم نحرز أن المتعلق واحد فلا نستطيع أن نحكم بالبطلان. يعني يكفينا احتمال، لابد أن نحرز أن المتعلق واحد. يأتي السيد الشهيد ويقول بكل بساطة، نحن هنا في المقام لا نحرز أن المتعلق واحد. لا، لأنه من الممكن نظريا وعمليا أن نفترض أن غرض المولى بالنهي ما هو؟ النهي عن إيجاد السبب، وليس النهي عن جعل المضمون. فإذا كان المولى يبغض أن يقال هذا السبب في الخارج يمكن أن ينهى عنه، فالنهي متعلقه هو هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو الانتقال، المولى لم ينهى عنه، فلا يوجد تنافي ولا يوجد عدم معقولية. فالأمر تعلق بشيئين، الإذن المولوي تعلق بشيئين، الإمضاء المولوي تعلق بشيئين، والنهي تعلق بشيء آخر، ولا يوجد عدم معقولية. وبعبارة ثانية، مبغوضية المسبب لا تعني بالضرورة مبغوضية جعل الشارع للأثر والمضمون المعامل، بل مبغوضية المسبب قد يكون متعلقها شيء ومتعلق الجعل الشرعي شيء آخر. قد تكون المبغوضية متعلقها إنشاء الصيغة. لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس نحن ماذا نحمل؟ أنه إذا كان النهي عن الظهار نهيا عن المسبب كما يستظهره البعض، يقول لا، ليس نهيا عن السبب، عن أن تقول لزوجتك أنت علي كظهر أمي، لا، المنهي عنه هو الأثر. حينئذ هذا لا يقتضي الفساد. ليه؟ لأن المنهي عنه حينئذ ماذا يكون؟ يكون هو السبب، والمجعول من قبل الشارع ما هو؟ والأثر. فالنهي تعلق بشيء، والأمر والجعل الشرعي الوضعي تعلق بشيء آخر، فلا تنافي بينهما. فإذا الوجه الأول لا يصلح، مش إنه باطل تماما، لا يصلح، يعني لم يستطع حسم النتيجة. ما في ملازمة. واضح؟
عفوا شيخ، من هذا الجواب أنا غير، مو خلاف الفرض أن النهي يتعلق بالمسبب.
نعم.
الأول إيجاد المتعاملين للسبب، هذا الكلام في السبب. نعم. ليس في المسبب.
صحيح، لأن المسبب كيف ينشأ غير من طريق السبب؟ حسن؟ غير من طريق السبب؟ لا، الطريقة الوحيدة لنشوء المسبب هو السبب بإضافة الجعل الشرعي، بإضافة الإمضاء الشرعي، مش هيك؟ فإذا نهى المولى عن النتيجة وهي المسبب، قد يكون نهي عن المسبب لأنه يبغض الإنشاء، وقد يكون لأنه يبغض الإمضاء الشرعي. يعني أنا إذا عندي شيء حتى يتحقق لابد له من شرطين، هل أستطيع أن أقول لم يتحقق إذا لم يتحقق الشيء؟ هل أستطيع أن يقول حتما لأن الأمر الأول لم يتحقق؟ لا. هل أستطيع أن أقول حتما لأن الأمر الثاني لم يتحقق؟ أيضا لا. هذا الذي يقول سيد الشهيد بكل بساطة، إنه هناك حتى تحرز البطلان لابد أن يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي شيء واحد. إذا احتملنا أنه شغلتان لا يحصل. لا يحرز البطلان
مشهور
عندهم عدم البطلان. هذا هو الوجه الأول. واضح الوجه الأول؟ بغض النظر إذا واحد يقتنع به لا يقتنع به، هذا بصير مجال للنقاش بخدمتكم بعدين، لكن المهم الآن هذا الوجه واضح. الوجه الثاني وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. محقق النائيني يتكلم من الآخر فقهيا، يقول أنا الآن عندي البيع مثلا، حتى يصح البيع لابد من توفر أركان ثلاثة. الركن الأول أن يكون كل طرف في المعاملة مالكا، يعني السيد بده يكون مالك للثمن وأنا بده يكون شو مالك للعين. الركن الثاني أن يكون كل طرف مسلطا على ماله، يعني أنا أن لا أكون محجور عن مالي بسفه أو فلس أو ما شاكل، والسيد نفس الشيء. والركن الثالث أن نأتي بالصيغة المطلوبة. تمام؟ واضح إلى هنا. يقول المحقق النائيني إذا نهى المولى عن المسبب، هذا ماذا معناه؟ أن المولى يحكم بالحجر على من؟ على طرفي المعاملة. الآن المولى إذا شو نهى؟ نهى عن المسبب. شو قال لي؟ قال لي تمليك المصحف للكافر مبغوض ومحرم. التمليك، فهذا ما هو معناه؟ أن المولى سحب سلطنتي أنا الذي أريد أن أملك المصحف للكافر، سحب سلطنتي على ماذا؟ على التمليك. فأنا صرت محجور علي أو بحكم المحجور علي، فإذا كنت بحكم المحجور علي فمعاملاتي تكون صحيحة أو باطلة؟ باطلة. أقول للمحقق النائيني في كل مورد نهى المولى فيه عن المسبب، تحليل المطلب بهذا القبيل، المولى إذا نهى عن ماذا؟ عن المسبب كالتزويج من الكتابية دائما مثلا، هذا ماذا يعني في تحليل المحقق النائيني؟ أن المولى طالما نهى عن ذلك فهو حجرني عن ماذا؟ عن الزواج بالكتابية، فيصبح عقدي على الكتابية عقد لشخص غير مسلط فيكون باطل. كل الموارد واضح؟ شوف طرز التفكير لطيف جدا. وبعبارة ثانية المحقق النائيني يقول مرد النهي عن المسبب إلى ماذا؟ إلى سلب سلطنة الطرفين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب المحقق النائيني نفس طرز الجواب، يعني طريقة الجواب السابقة نفسها وإن كان المعطيات تختلف. يقول المحقق النائيني السلطنة التي تزول بالنهي لها معاني ثلاثة. هلا معنيين هم، يعني أنت عندما تقول أيها المحقق النائيني عندما ينهى المولى عن بيع المصحف للكافر تملك الكافر للمصحف، هذا له معنيان، إما أن المولى حجرني وضعا، بأي معنى؟ بمعنى أن معاملاتي غير نافذة، معاملاتي غير مؤثرة، معاملاتي غير فعالة، وإما أنه حجرني تكليفا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه منعني شرعا من الإتيان. شك؟ فالحجر له معنيان، الحجر الوضعي والحجر التكليفي. فما هو مرادك عندما تقول أن المولى إذا نهى عن المسبب فقد حجر العبد عن المعاملة؟ هل مرادك الحجر الوضعي أم مرادك الحجر التكليفي؟ إذا كان مرادك الحجر الوضعي فكلامك صحيح، ولكن أول الكلام، أول الكلام أن الحجر في المقام هو حجر وضعي، صح؟ هذا نفس المدعى، هذا عين المدعى. يعني أنت تدعي البطلان، أنت تدعي أن الحجر وضعي وتقول الحجر وضعي لأنه وضعي، لم تقم دليلا. وإن كنت تقول أنه الحجر التكليفي، فمن قال أن الحجر التكليفي يستتبع الحجر الوضعي ويستتبع البطلان؟ هذا أيضا ما في دليل عليه، بل بالعكس، المبغوضية التكليفية والممنوعية التكليفية عن الأمر غير العبادي لا يقتضي بطلانه كما تقدم معنا غير مرة. فأيضا أيها المحقق النائيني، الوجه الذي ذكرته لم يستطع إثبات البطلان، لأن البطلان إنما يثبت فيما لو أثبتنا لنا أن معنى الحجر هو الحجر الوضعي، أما إذا لم تستطع إثبات ذلك فإنه حينئذ لا يمكنك إثبات بطلان المعاملة. النتيجة عند السيد الشهيد، النهي عن المسبب لا يقتضي البطلان بل الصحة. ليش الصحة؟ هذا بيقول لي الحلقة الثانية تقدمت هذه. أحسن، لأن نهي المولى عن شيء فرع قدرة العبد على الشيء. قدرة العبد كيف يكون قادر إذا قادر يحقق صحيحة؟ أما إذا هي بتطلع باطلة من العبد مش قادر، صحيح؟ فعلا هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المطلب. واضح الوجه الثاني أيضا؟ نقرأ فعلا هذا المقدار، إذا بقي عندنا شوية وقت فننبه على أمرين. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب يعني بصيغة المعاملة، وأخرى بالمسبب الذي هو ماذا؟ أثر المعاملة، مثل بالبيع انتقال الثمن من المالك والمثمن إلى المشتري. فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا ويترتب عليه مسببه ومضمونه، أثره يعني. نعم، واضح؟ وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف، أنت بالنتيجة الأثر المعاملي هو مش فعل مباشر للمكلف، المولى هو اللي بيعطي الحجية، والمولى هو اللي بيعطي الإمضاء، شايف؟ هو اللي بيحكم بالصحة والبطلان، الأثر بالأثر المعاملي، هو اللي بيحكم المولى بالانتقال، مش أنا اللي بعمله، ولكن فعلي أنا يسبب الانتقال بالواسطة، يعني هذا فعل لي نقل العين من ذمتي أو من ملكي إلى ملك السيد، أنا منسوب للمولى لأن المولى هو اللي عطى الإذن، ولكنه فعل لي بالواسطة، يعني أنا فعلي هيئ الأرضية لأن يجعل المولى الإذن، واضح؟ وأثرا له تسبيبا، وأثرا تسبيبا له، يعني فإذا الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره، باعتبار ما يراد التوصل إليه يعني الملكية، انتقال الملكية فعلا بالواسطة للمكلف مش بالمباشرة، وأثرا تسبيبيا لفعل المكلف، يعني فعل المكلف يسبب هذا مع ضم الإمضاء الشرعي. فقد يقال أن ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، أي شو المسبب في البيع؟ التمليك بعوض في مورد البيع مبغوض، ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك. ليش لا يعقل؟ لأن جهة واحدة كيف يتعلق بغضها وإذنها بشيء واحد؟ وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان. فإذا كان المبغوضية كانت المبغوضية تنافي الإجازة الشرعية، فطالما بغض المولى يعني لا يجيز، وإذا لا يجيز يعني لا يكون العقد صحيحا. والجواب أن تملك المشتري للسلعة، يعني هذا شو المسبب، كيف يتحقق؟ يتوقف على أمرين: أولا إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، من دون السبب ما في مسبب. الثاني والآخر جعل الشارع للمضمون، صح؟ من دون الإذن الشرعي والإمضاء الشرعي والجعل الشرعي للمضمون ما يتحقق ملكية. وقد يكون غرض المولى من النهي، وقد يكون غرض المولى يعني من النهي عن المسبب متعلقا بإعدام المسبب من ناحية أمره الأول دون أمره الثاني، صح؟ ركنه الأول دون ركنه الثاني، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني. فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. هذا ما رد لوان هذا الجواب يا أخوان، يعني لم نحرز أن متعلق المبغوضية ومتعلق الجعل الشرعي واحد، لم نحرز. والبطلان يتوقف على ماذا؟ على إحراز وحدة المتعلقين. ما لم أحرز وحدة المتعلقين أنا حينئذ ماذا؟ لا أستطيع أن أقول بالبطلان. الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنة المالك على نقل المال، فيصبح حال المالك حال الصغير، وعمره 50 سنة حاله حال الصغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة. لطيف الوجه. والجواب أن الحجر له معنيان: أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ المعاملة، والثاني الحجر التكليفي بمعنى المنع المولى، ممنوع تروح. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول، هذا عين المدعى، نحن هذا اللي عم نتناقش فيه، أنه التحريم هل يساوق، هل يساوي، هل يقتضي البطلان؟ الحجر الوضعي معناته البطلان. أول كلام يعني أنت ما قدمت لي برهان على إذن أنت ادعيت بس. وإن أريد أنه يساوق المعنى الثاني تكليفي فهذا مسلم صحيح، ولكن من قال أن النهي عن المنع التكليفي يستتبع المنع الوضعي؟ من قال هذا؟ فالظاهر أن التحريم، أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، يعني لم ينهى، هذا معنى لا يقتضي البطلان، يعني حتى نثبت البطلان لابد من نهوض وجه لإثبات البطلان، والحال أن الوجهين هذين لم ينهضا لإثبات البطلان. لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحة للوجه الذي ذكره بعض الإخوة كما أشرنا في حلقة سابقة. فقط ننبه على أمرين يرتبطان بهذا المطلب. الأمر الأول أنه ما هو الظاهر من النهي؟ هل هو النهي عن السبب أو النهي عن المسبب؟ نحن نحكي هون حكم عقلي هون بالنتيجة. العقل إذا علم أن المولى نهى عن السبب هل يدرك أن هذا يقتضي البطلان أم لا؟ إذا أدرك أن المولى ينهى عن المسبب، صح؟ الآن أنت استظهارا خارجيا، ما هو الظاهر؟ عندما يقول المولى لك لا تبع المصحف من الكافر. هل هذا معناه نهي عن السبب أو عن المسبب؟ هذا بحث طويل عريض بينهم. جيد، من أراد مراجعته من الإخوة يمكن أن يراجع، تعرض له السيد الحائري حفظه الله، نعم، في المباحث في الجزء الثالث، القسم الجزء الثالث من القسم الأول، صفحة 531.
يعني لازم نميز هل هذا السبب
أو المسبب؟ إيه، ما هو الظاهر من النواهي؟ هذا مطلب. مطلب ثاني مهم، هل النهي عن المعاملة إرشادي أو مولوي؟ أصلا يعني هذا المطلب هل له مثال أم لا؟ كل النواهي إرشادية. هذا أيضا جدا مهم، هذا أيضا تعرض له في المباحث، صفحة نفس المجلد صفحة 529.
كل
إرشادية تصير بطلان أكل للمال
والباطل. ولكن من قال أن هذا سورة الحجر التكليف
والله؟ من قال أن هذا التحريم، يعني شو عمول إذا محق النائين ترجع لبارته، التحريم يساوق الحجر؟ من قال أن هذا التحريم للمسبب يساوق يستتبع الحجر الوضعي؟ غدا إن شاء الله نبدأ ببحث الملازمة. بحث الملازمة بده معنا مفروض نهارين أو نهار ونص، وبحث حجية الدليل العقلي بده معنا نهار، حتى نحن يوم الأربعاء حنجعل يوم للمراجعة والأسئلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.